بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيد الأولين والآخرين، وحبيب رب العالمين، ومن بعثه ربه رحمة وهداية للعالمين، سيدنا محمد ابن عبد الله، رحمة الله المهداة ونعمة الله المزداة. اللهم صل وسلم وبارك عليه كما تحب يا ربنا أن تصلي وتسلم على حبيبك المصطفى. ولا تنسنا ما أحييتنا أبدا أن نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله، ولا تحرمنا يا ربنا جميعا من أجر الصلاة والسلام على خير الأنام، واحشرنا في زمرته وتحت لوائه يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أما بعد، أيها الإخوة الأكارم من المشاهدين الكرام ومن المشاهدات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا موعدكم الأسبوعي في برنامجكم مع الأسرة المسلمة. والحقيقة أن صحبة الأسرة المسلمة صحبة كريمة، نعم كريمة، حيث يرفرف عليها عالم الإسلام العظيم، وحيث تنهج الأسرة المسلمة منهجا ربانيا قرآنيا سنيا، فيتحقق لها من السعادة ما تبغي، وينشأ أبناؤها نشأة كريمة في ظلال الإسلام العظيم. أيها الأحباب، لدي كثير من الأمور التي تتسابق في محاولة لتفرض نفسها للحديث، عدة أمور تتسابق في ذهني، فكلها مهم، لكن اسمحوا لنا أن نبدأ هذه الليلة بما يخص برنامجنا هذا في المقام الأول، حيث تميز هذا الأسبوع بعدد من الاتصالات من أخواتي وبناتي المشاهدات الكريمات. اتصلنا بي على هاتفي المحمول، والعجيب في الأمر أن القضية كانت واحدة، شيء عجبت له كثيرا. كيف قدر أن تجتمع هذه الاتصالات على موضوع واحد؟ فإحداهن قالت أنا الزوجة الأولى، وعدد منهن قال أنا الزوجة الثانية، والكل يشكو، والشكوى واحدة. لكن الذي يعني أدهشني أكثر وعجبت له ليس إعجاب من يعني يريد المزيد، كلا، وإنما هو عجب من أخواتنا وبناتنا، كيف تنظر إحداهن إلى الزوجة الثانية؟ هل تصدقنني، أو قولوا هل تصدقونني فيما قالته إحداهن؟ قالت زوجي يحسن إلي ولست محتاجة لشيء أبدا، فمن حقه علي وهو غائب عني الآن أن أقول بأنه لا يقصر معي في النواحي المادية، ولكني لا أطيق أبدا أن أسمع سيرة أو أن أسمع أي كلام يتعلق بالزوجة الثانية، ولذلك لا أستطيع أن أعطيه من طلاقة المحيا ومن الابتسام ومن جميل الكلام ما يستحق وهو حقه علي. المؤسف أنني كلما ذكرت أنه عندها أو أنها تنال من الوقت ما تنال أو أنها أو أن أتخيل أنها تسمع منه كلاما طيبا، كلما جال بخاطري شيء من ذلك اشتد حزني واشتد غضبي، وعند لقائه لا أكون أبدا كما يتمنى أن يراني، وكأنها تريد أن تقول هذه مشكلتي فماذا أفعل. هذه الزوجة الثانية، أرجو الانتباه، إنها الثانية التي دخلت حياته وهي تعلم أنه متزوج وله أبناء من زوجته الأولى، ومع كل ذلك وهي التي اقتحمت حياته إن صح التعبير وأصبحت ثانية، وأصبح الوقت بينهما مقسما على اثنين بعد أن كان الوقت بالكامل لامرأة واحدة، تقول لست قادرة أن أمنحه من حسن الكلام ومن جميل الابتسام ما يستحقه، وإنه والله يستحق ذلك لأنه لا يقصر معي في شيء، ومع ذلك فأنا في حيرة وفي حزن، وهذا ما تصنعه الغيرة ببنات حواء. الغيرة في هذا المقام غيرة مذمومة، نعم غيرة مذمومة، لأنها تؤدي إلى فساد العشرة، وتؤدي إلى قسوة القلب، وتؤدي إلى ضياع الحقوق. لقد اعترفت بنفسها أنها مقصرة مع رجل يغدق عليها ويكرمها ولا يجعلها في حاجة إلى شيء، أو قولوا لا يحرمها من حقوقها بالكامل. بالله عليكم، ماذا تقولون معي لأمثال هؤلاء ولابنتنا هذه التي صارحتنا بمثل هذا المستوى من الصراحة؟ ماذا أنتم قائلون وبما تنصحون لها؟ أولا نريد بداية أن نقول الغيرة شيء فطري، هناك منه المحمود الجميل المرتبط بالخير، وهناك منه المذموم الخطير الذي يمكن أن يشتت أفراد الأسرة. نريد أن نقول الغيرة في هذه الحالة بالذات غيرة لا تؤدي إلى خير أبدا، وإن تركت ابنتنا نفسها لهذه المشاعر القاتلة الهدامة فإن الموقف في المستقبل سيزداد صعوبة. والمرأة المسلمة الكريمة التي نريدها وننصح لها ونتمنى أن تكون على ذلك النهج امرأة تفكر بمنطق الشرع الحنيف، نعم تفكر بمنطق الشرع الحنيف، بمعنى كنت يا ابنة الناس غير متزوجة، وقدر الله عز وجل لك أن تكوني زوجة وأن يمن عليك بالبنين والبنات من ذلك الرجل الكريم الذي يحسن إليك، ولقد اعترفت بذلك وأصبحت من فضل الله عز وجل أم فلان، أم فلان، وأمضيت عمرا ليس لك فلان هذا، فأكرمك الله ومن عليك وفتح لك منزلا وأصبحت لك مملكة تتحكمين فيها وتنظمينها كما تريدين، فيها أولادك وبناتك يلعبون وينتظرون أباهم الذي يغيب عنهم من حين لآخر ثم يأتي إليهم وهم في أمس الحاجة إليه. ربما كانت حاجة أبنائك وبناتك ماسة إلى الرجل أكثر منك، نعم هذا هو الواقع. ولذلك رب العالمين أكرمك ومن عليك وشرع لزوجك أن يقترن بثلاث أخريات ليكون المجموع أربعا. وما دام شرعنا الحنيف قد أباح للرجل ذلك ونصح له أن يعدل بينهن وتحقق العدل في الوقت وفي الإنفاق كما اعترفت، فلماذا تفكرين بهذه الطريقة المعوجة التي يأباها المنطق السديد؟ كان عليك وأنت الثانية، كان عليك أن ترضي بما قسم الله لك وأن تقري بحق الرجل عليك عندما يلقاك وعندما يعود إلى بيتك المعمور، له حقوق تعرفينها جيدا، كان عليك أن تبادليه تلك المعاملة الكريمة بمعاملة كريمة كذلك. ولكي تتغلبي على النفس الأمارة بالسوء التي طبعت على هذه الغيرة الشاردة العنيفة، لكي تتغلبي على ذلك قولي لنفسك هذا شرع الله وهذا ما أراده الله، وبدلا من أكون أن أكون حبيسة دار أبي وأن أمضي العمر بلا زوج، فإن الله تبارك وتعالى من فضله وكرمه أباح لصاحبنا أن أدخل داره حلالا عزيزة كريمة لتكون بعد فترة أما لأبنائه وبناته ويعلو ذكرها، يعلو ذكرها بين الناس بأبنائها وزوجها وبيتها الكريم، وتعيش حياة طبيعية بكل ما تعنيه الكلمة، بدلا من العيش بلا رجل، كان عليك يا ابنتي أن تحمدي الله وأن تشكريه حتى ولو كان معك ثلاث من بنات حواء. نعم، كلمة الله هي العليا، والذي أراده الله عز وجل هو الخير بعينه. نعم، قال ربنا الكريم: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قولي لنفسك: ما يرضاه الله عز وجل لي ولكل النساء هو الحق وهو الخير. رضيت بما قسم الله لي، رضيت بما قسم الله لي، ولن أسمح لنفسي الأمارة بالسوء أن تفسد علي حياتي، أن تفسد علي حياتي. والقضية أبنائي وبناتي وأخواتي، القضية في المقام الأول مؤسسة على سوء الفهم من هؤلاء وهؤلاء. نعم، لو علمت ابنتنا الكريمة أن الحياة ليست زوجا وفقط، وليست أبناء، وليست بنات فقط، وإنما الحياة عبادة لله رب العالمين، وعمل دائب في البر وفي الخير وفي الحلال، وصلوات تؤدى، وصدقات تقدم لله، وعلم يبذل لمن يحتاجه، وبلد في أمس الحاجة كذلك إلى جهودنا، وهناك الفقراء والمساكين الذين هم في حاجة ماسة أيضا إلى ما يمكن أن نقدمه لهم. حبسنا أنفسنا على حياة زوجية ضيقة، ونظرنا إلى الحياة على أنها زوج وأيام لنا ليست لغيرنا، وانشغلنا بهذه الحسابات بمفهوم ضيق للحياة، ولذلك تظل هذه الأمور، أمور الغيرة والقيل والقال ومؤاخذة الزوج وعتاب الزوج وخطاب الزوج، تظل هذه الأمور محورا أو مجالا ضيقا جدا لمفهوم الحياة الزوجية بمعناها الأرقى والأعلى والأسمى. بسبب هذه النظرة الضيقة لمفهوم الحياة الزوجية، الحياة السعيدة، بسبب هذا المفهوم الضيق، فإن الغيرة كما قلت تأكل قلوب النساء، وتعيش الواحدة منهن معذبة بسبب هذا الشعور الفطري العنيف. الأمر أفضل من ذلك وأعظم وأوسع، فاتق الله، اتق الله يا ابنتي، واعلمي بأن حسن العشرة للزوج يعدل أعمالا كثيرة، جاءت إحداهن إلى سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وشكت له من أن الرجال يتفردون بأعمال لا تخص النساء أو النساء لم تكلف بها على سبيل الوجوب، فالرجال يحضرون الجمع والجماعات في بيت الله، والرجال يحملون الجنازات أو الجنازات إلى المقابر ويشاركون في الصلاة على الجنازة، والرجال يغزون ويجاهدون، فماذا للنساء اللواتي يربين لنا البنين والبنات، واللواتي حرمنا من هذه الأعمال أو لسنا مكلفات بها على جهة الوجوب؟ كانت إجابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرجو من بناتي الكريمات وأخواتي الفضليات، أرجو أن نحسن فهم هذه العبارة النبوية الكريمة. قال الحبيب عليه الصلاة والسلام: أخبري من وراءك بأن حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل ذلك كله. نكرر العبارة النبوية، نعم، أخبري من وراءك بأن حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل ذلك كله. نعم، فهنيئا لمن وعت الدرس ونظرت إلى بيت الزوجية، كما قلت هنا مرارا وتكرارا، نظرت إلى بيت الزوجية على أنه دار للعبادة. يا سلام، نعم، هو دار للعبادة. العبادة ليست صلوات تؤدى وصوما وحجا وزكاة وفقط، إنما هي أوسع وأعظم من ذلك. نعم، أعظم من ذلك بكثير. هذه فرائض وعبادات، نعم، ولكن العمل والقيام على شؤون الزوج وصنع المعروف لعباد الله وحسن معاملة أهل المنزل، إن ذلك كله من العبادة، يرفع أجرك عند الله تبارك وتعالى. كلما اجتهدت وأحسنت معاملة والدي الزوج ونظرت إليهما على أنهما أبوان لك، وأحسنت التعامل معهما وصنعت ما تستطيعين في ذلك المنزل من المعروف، كلما فعلت ذلك عظم أجرك عند الله وارتفع رصيدك في بنك الرحمن تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ صالح الفتوح؟
أكرمك الله حبيبي، الحمد لله.
عبد الحميد معاك أبو علي.
أهلا وسهلا يا أخي.
والله إني بحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
ادعي لي يا شيخ سالم إن أنا أحفظ القرآن، عشان مش بعرف أقرأ، ادعي لي إن أنا أحفظ القرآن وربنا يعلمني فجهلت يا رب.
أسأل الله العظيم أن يحفظك كتابه الكريم.
آمين يا رب. والله يا شيخ بعاني ليها دلوقتي، بسجد وابكي بين يدين الله عشان أحفظ القرآن.
ما دمت راغبا في ذلك ومهتما به أبشر إن شاء الله، ولكني أنصح لك أن يكون ذلك تحت إشراف أحد المعلمين من المحفظين.
في الأردن يعني شغال في مستدرستين، فمعايا الشيخ، معايا ابن عم أنا ما شاء الله بيصلي
ستجد
بيحفظني كل يوم آية
على بركة الله إن شاء الله.
طب وسلامي بس تسلم لي على الشيخ محمد حسان.
حاضر.
والشيخ محمود حسان وتقول لهم عبد الحق يسلم عليكم وادعوا له.
حاضر يا حبيبي حاضر، بارك الله فيك.
ربنا يطول عمركم ويزيدكم الايمان ويزيدكم علما ونورا يا رب.
وصلت التحية ان شاء الله وبارك الله لك. كنا نقول لابنتنا الكريمة، الله هذه نصائح غالية يترتب عليها خير كثير لكن في الدنيا وفي الآخرة، نريد أن نعظم من النظرة إلى الحياة الزوجية، بدلا من أن تكون نظرة ضيقة محدودة في حدود المنزل والزوج والأولاد، لا، المسألة منافسة في عمل الخير، منافسة، كلما صنعنا معروفا بهذه الدار المباركة ارتفع أجرنا عند ربنا الكريم، وهكذا تكون المسألة. وما زلت أقول لابنتنا الكريمة التي قالت برغم إحسانه إلي فإن مشاعر الغيرة تقتلني وأفكر في الطلاق، سمعت دي؟ وأفكر في الطلاق. ولنا عودة. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله رب العالمين.
حضرتك ربنا يبارك لك يا رب ويجازيك عنا خير الجزاء يا رب.
اللهم امين.
ربنا يعلم والله يا شيخ، ربنا يعلم كلنا بنعزك في الله كده والله يا شيخ.
ربنا يسترك يا بنتي.
ربنا يبارك لك. انا يا شيخ ليا بس معلش هطول حياتك بس شويه سؤال، وليا عند حضرتك رجاء يعني.
اتفضلي.
انا يا شيخ الحمد لله بفضل الله يعني ملتزمه بقالي كام سنه كده، والحمد لله ربنا من عليا بدات احفظ قران الحمد لله، وانا دلوقتي ما شاء الله بتخلص نص القران وكده يعني الحمد لله.
ايه رايك نسميه القران؟ شوفي القران.
القران.
تفرق كتير عن القرآن.
اه.
صح ولا لا؟
اه طبعا.
خلاص اتعلميها بقى.
اه حاضر.
اتفضلي.
والحمد لله يا شيخ انا ربنا من عليا بالتزام في اللبس والحمد لله في حاجات كتير، وربنا مديني زوج والله ابن حلال جدا وربنا يبارك له يا رب.
ايوه كده.
في يعني عيوب زي اي حد.
هو ده اللي انا عايز اسمعه.
اه. ربنا يبارك لي فيه يا رب.
اسال الله ان يبارك فيه وفيك ان شاء الله.
ربنا يبارك لك.
نعم. السؤال ايه يا بنتي؟ طيب. هل علمتم ماذا قالت الكريمة بنت الكرام؟ رغم أنه يحسن إلي لكن مشاعر الغيرة، ناس كتير تقولها الغيرة ما تنفعش، ولكن الغيرة تقتلني وأفكر في الطلاق، أعوذ بالله، تصوروا، ولها بنين وبنات وتريد أن تطلق وأن تنفصل عن زوجها وأن تحرم أبناءها من أبيهم وأن تبتعد بهم عنه وأن تنفرد بتربيتهم بعيدا عن المربي الأول الزوج أبو الأولاد وأبو البنات، هذه جريمة. نعم جريمة، وهذه أيضا أنانية يرفضها الإسلام تماما. ولتعلم الزوجة التي تطلب الطلاق بدون أسباب وجيهة ومقبولة، فلتعلم الزوجة أنها ستقف أمام ربها وسيسألها عن طلاق أقدمت عليه دون أسباب وجيهة أو مقبولة، وقد يحرمها ذلك العمل من ريح الجنة. نعم، فلتتق الله تبارك وتعالى. والله لو أعطت ربها الكريمة حقه من العبادة ومن قراءة القرآن الكريم ومن مطالعة السنة المشرفة ومن أعمال البر التي تبذل لأهل الدار وللمسلمين والمسلمات، لن تجد وقتا تفكر فيه في هذه الأمور، ولن تقتحم الغيرة قلبها أبدا، ولن تضرها تلك المشاعر إطلاقا. لكن المشكلة الكبرى هي الفراغ الذي نعيش فيه بعيدا عن العبادات وعن القرآن وعن النوافل وعن أعمال البر التي ينبغي أن يشغل المسلم نفسه بها. أن تطلب الطلاق لمجرد هذه المشاعر وأن تحرم أبناءها من أبيهم جريمة. ونريد أن نقول كذلك يا جماعة، يا ناس اتقوا الله، ما دمنا قد أنجبنا ولدا أو بنتا علينا أن نفكر ألف مرة قبل أن نفكر في الطلاق، علينا أن نفكر في مستقبل الولد والبنت. من حق البنت علي ومن حق الولد علي ألا أحرمه أبدا من أبيه أو من أمه مهما كانت الأسباب. نصبر ونحتسب ونسأل الله بلا يأس أن يغير أحوالنا إلى أحسن الأحوال، وهو ولي ذلك والقادر عليه إن شاء الله. ولا نفقد الأمل أبدا في غد أفضل من أجل أبنائنا وبناتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا بنتي.
لو سمحت يا شيخ، أنا تزوجت وزوجي كان بيهني كثيرا، وكان يعني إيه؟ دايما يقول لي أنا هطلقك. قلت له أنا تعبانة من كلمة أنا هطلقك ديت، يعني بلاش تقول لي الكلمة دي غيرها. وكان كل ما يجي يحصل أي مشكلة ما بيني يقول لي أنا هتجوز غيرك. والله يا شيخ أقسم بالله إن أنا كنت بعمله بما يرضي الله، وكنت بتمنى له الرضا يرضى.
نعم.
لكن هو يعني كل وظيفته في حياته إن هو يعني ما كانش بيجيب لي حقي، يعني كانوا أهله بيهنوني لكن ما كانش يقول لي معلش. أنا كنت يعني كنت عايزة منه كلمة معلش، مش عايزة يقف قدام أي حد، لكن كان نفسي يقول لي معلش بس استحميل عشان خاطري. لكن كان يتعمد الإهانة قدام أهله قدام أولاده، كان بيضربني قدام أولاده، وأنا يعني إيه كنت بحاول أراعي في ربنا، وكنت يعني أقول استحملي أصبر عشان خاطر ربنا، أصبر عشان خاطر عيالك كده. بالنسبة لأولاده كان دوره في البيت بس، يعني كان يجي من الشغل يقعد قدام الكمبيوتر، يلعب قدام الكمبيوتر، يتفرج على التلفزيون، ما كانش يسأل على أولاده مثلا يقول العيال عاملين إيه، يعني ما كانش ليه دور في الحياة معانا خالص. كان يعني مش عارف أقول لحضرتك إيه، لكن أقسم بالله أنا ما بكذب عليه، وكان يعني أنا كنت بحاول أرضي فيه ربنا. فأخيرا تعبت جدا وسبت البيت، بقالي دلوقتي 2 سنين، وهو ما بيسألش لا فيا ولا في عياله. ابنه عمل عمليتين ما سألش فيه ولا قال ابني ولا لا شوف ابني ولا أي حاجة فيه. أنا دلوقتي يا شيخ يعني نفسي أعرف أنا وجودي في بيت أهلي، هل أنا ظلمة لهذا الشخص أم لا؟ أنا ظلمة ولا مظلومة؟
طيب، مسألة أنا ظلمة أو مظلومة مسألة يعني لا يعلمها إلا الله الذي يطلع عليكم وعلى الأسلوب الذي تعيشون به أو تعيشان به في المنزل. مع إني أسلم مبدئيا بأنك صادقة، لكن أهيب بزوجنا أو أهيب بزوجها الكريم أن يتقي الله فيها وفي أبنائها، وألا يحرم أبناءه منه، وعليه أن يبادر لعلاج هذا الموقف، وأن يرد الزوجة إلى بيت الزوجية، وألا يستخدم مع هذه الأساليب أساليب العناد والتهديد بالطلاق. طبعا هذه الأساليب يترتب عليها يعني الكثير من المتاعب النفسية بالنسبة للزوجة. ولا الأخ الكريم السوي في تفكيره لا يمكن أبدا أن يلجأ إلى أساليب التهديد والوعيد على هذا الأساس أو على هذا النحو الذي تفضلت ابنتنا الكريمة به. لا أدري هل يتسع الوقت يعني ما يعني 3 دقائق فقط. طيب اسمحوا لي، كنت قد قدمت 10 أبيات من قصيدة لي في الأسبوع الماضي، ووعدتكم إذا أنا أتممتها سأعود إليكم، وها أنا ذا قد أتممتها وأريد أن أسمعكم إياها، وأسأل الله أن ينتفع بها من كتبت من أجلهم. نهبوك، هذا هو العنوان. نهبوك يا أغنى البلاد وأدبروا، نهبوك يا أغنى البلاد وأدبروا، سرقوك في وضح النهار وزوروا، باعوك في سوق النخاسة خلسة بيع ابن يعقوب الكريم وغادروا، تركوك في عرض الطريق عليلة، تركوك في عرض الطريق عليلة، تتكففين من الورى من يسخر، أكلوك لحما يا حبيبة قلبنا، أكلوك لحما يا حبيبة قلبنا، ورموك عظما في التلال وكسروا، طعنوك غدرا في الفؤاد وعجلوا، وتقبلوا فيك العزاء وكبروا، طعنوك غدرا في الفؤاد وعجلوا، وتقبلوا فيك العزاء وكبروا، وتقدموا فيك الجنازة إنهم قتلوا أعز الناس ثم تنكروا، لم يرحموا فيك الأمومة ويلهم، شربوا دماءك شهوة وتبخترو، عاثوا فسادا في البلاد وعربدوا، فعلوا جميع المنكرات، فعلوا جميع المنكرات وأكثروا، حجروا عليك وأنت أقوى منهم، حجروا عليك وأنت أقوى منهم، باعوا، حجروا عليك وأنت أقوى منهم، شلت يداهم حين باعوا واشتروا، باعوا الأمومة والرجولة والتقى، باعوا كرامتهم ولم يتذكروا، باعوا وقالوا إن مصر فقيرة، باعوا وقالوا إن مصر فقيرة، كذبوا على الله الكريم وجاهروا. من ذا يصدق أن مصر فقيرة؟ من ذا يصدق أن مصر فقيرة؟ القائلون هم الأضل الأفقر. الله يعلم أن مصر غنية، وسلوا الأباطرة الذين تآمروا، هل تذكرون خزائن الأرض التي منحت بني يعقوب حين تزاوروا، حملوا إلى الشام الغلال كثيرة، وجميعهم يبدي الثناء ويشكر، الله أعطانا خزائن فضله وعقيدة الإسلام فضل أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام عدل ورخاء.